أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، ما زال حديثنا متواصلا عن هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وخاصة عن العبر، عن الدروس، عن العبرات، عن المعاني الجليلة والحكم البالغة الموجودة في الهجرة والتي تحتاج إلى بيان والتي تحتاج إلى توضيح. قلت لكم جدير بكل مسلم، واجب على كل مسلم، لزام على كل مسلم أن يفقه هذه العبر وهذه العظات، وأن يعلمها لغيره، وأن يستعملها في سيره إلى الله في حياته وفي دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. في الجمعة الماضية حدثتكم عن فن توظيف المواهب من خلال الهجرة، أو بعبارة أخرى كيف ينبغي أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أو بعبارة أخرى كيفاش كل مسلم بإذن الله عز وجل مهما كان شأنه كيف يمكنه أن يخدم الإسلام وكيف يمكنه أن يقدم إضافة إلى دين الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، المسلم من لا؟ راجل ولا مرأة؟ شيخ ولا شباب؟ غني ولا فقير؟ مثقف ولا موش مثقف؟ كل واحد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقدر يقدم إضافة ويقدر يخدم الإسلام ويقدر يقدم شيء لدين الله سبحانه وتعالى. بإمكانه أن يكون عنصرا بناء في دين الله عز وجل، بإمكانه أن يكون جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى. فقط كل واحد من نزويق المكان الذي يستطيع من خلاله أن يقدم شيئا لدين الله سبحانه وتعالى. اليوم مع درس آخر من دروس الهجرة، مع معنى جليل من معاني الهجرة، مع حكمة بالغة من حكم الهجرة بإذن الله عز وجل التي تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح. لماذا؟ لأن المسلمين تخلوا عن هذا المبدأ، تخلوا عن هذه المسألة، ولما تخلينا على هذه المسألة وقعنا فيما نحن فيه والعياذ بالله. اليوم أنا أريد أن أحدثكم عن توفير الأسباب من خلال الهجرة. هل الهجرة أساساً كانت أسباب محضة أم أنها كانت معجزات صرفة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته اعتمد على الأسباب؟ اعتمد على الجهد البشري؟ اعتمد على عمله على نفسه وعلى من كان معه؟ أم كان يعتمد على المعجزات؟ وكان يعتمد على الخوارق؟ وكان يعتمد على الكرامات؟ والحق والحق أقول لكم أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ما كان يعتمد على المعجزات، ما كان يعتمد على الخوارق، ما كان يعتمد على الكرامات، إنما كان يعتمد عن الأسباب، من المعاني الظاهرة البينة التي نراها التي نلمحها في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة توفير الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يهاجر، هل قال الدين دين الله عز وجل، والدعوة دعوة الله عز وجل، والرسالة رسالة الله عز وجل، وأنا أوذيت في سبيل الله وتجرعت الويلات في سبيل الله وقمت بالواجب كما يقول بعضنا اليوم وزيادة؟ فالله عز وجل ينصر دينه، والله عز وجل ينصر دعوته وينصر كتابه. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان لما أراد أن يهاجر تفكر كما قلت لكم السمانة اللي فاتت بالستاشر شهر قبل الهجرة أكرمه الله عز وجل بأعظم المعجزات. في ليلة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، والراحب وراق، والراح جبريل عليه السلام. هل لا يستطيع ربك أن يفعل جزيئا بسيطا في الهجرة؟ أي ما هي سدرة المنتهى يا إخوان؟ مكة للمدينة 300 كيلومتر ولا 400 كيلومتر، ما كاين والو سبحان الله. لا، نفس الشيء ما قال جبريل يا جبريل هل بإمكانك أن تأتيني بالبراق؟ يا رب ائتني بالبراق وما تخلينيش نتعافر وما تخلينيش نتعب وما تخلينيش كذا وكذا مع الناس هذو كذا إلى غير ذلك. مطلقا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يهاجر خطط للهجرة تخطيطا شاملا وكاملا، كل الجهد نتاعه كل الطاقة نتاعو حطها في الهجرة بإذن الله تبارك وتعالى. حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأهداف، حدد النبي عليه الصلاة والسلام الوسائل، العقبات، المخاطر التي ممكن أن تكون في الهجرة، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بعين الاعتبار وفي الحسبان. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم الجمعة اللي فاتت كون فريق عمل، وكل واحد عطاله وظيفة، وكل واحد عطاله مهمة بما يتناسب مع شخصيته وبما يتناسب معه بإذن الله تبارك وتعالى. والكل هذا يا جماعة، والكل هذا يا جماعة دار النبي عليه الصلاة والسلام في إطار من السرية والكتمان. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. للأسف الشديد مع سنابشات والمشاكل هذه اليوم على بالك الإنسان وش كذا وش افطر وش كذا عطناش وش تعشى وين راح وين جاء ومع من هضر ومع من شاف وكتاش تركب في البيس وكتاش تنزل من البيس، حياته كاملة متراسية في الأمور هذه، ما كان سرية ولا كتمان. حنا اليوم واحد ينوي يشري دار مثلا يسمع بها العالم بكرة، حنا اليوم ننوي ونديروا مسجد مثلا ولا مدرسه ولا كذا، حنا ننوي وبرك والناس بكل سمعت بها، اين هي السريه؟ اين هي الكتمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره يا اخوان يدخل بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وقلت لكم في الجمعه الماضيه مركز القياده نتاع الهجره كان هو بيت ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا يسمع الحس في البيت يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه اخرج من عندك، كل واحد في الدار خرج. شو معناتها السرية والكتمان؟ يا رسول الله إنما هم أهلك، راهي أسماء، راهي عائشة، عبد الرحمن، دبليس، هذو راهم طاقم في الفريق نتاع الهجرة، يعني على بالهم الأمور عندهم المسائل. لا، أخرج من عندك، كاين أمور تعرفهم إلا أنت، كاين أمور بيني وبينك، كاين أمور بيني وبين أسماء، كاين أمور بيني وبين عبد الله بن أريقة، كاين أمور بيني وبين علي وكذا إلى غير ذلك، اسمها السرية والكتمان. يا جماعة الإنسان الذي يتحرك في إطار السرية والكتمان هذا يعتمد على الأسباب أم يعتمد على المعجزات؟ كون كان النبي صلى الله عليه وسلم معتمد على المعجزات وعلاش يكتم الأمر نتاعو؟ وعلاش يديروا في السرية؟ وعلاش يديروا كلانديستينما؟ يظهره ويعلنه ويبرزه للجميع، علاش؟ لأنه جاي المعجزة. وهل يستطيع أحد أن يقف في وجه معجزة الله عز وجل؟ مستحيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك في إطار الأسباب، فكل العمل نتاعو كل التحركات نتاعو كل التخطيطات نتاعو كانت في إطار السرية والكتمان بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، توفير الأسباب بإذن الله عز وجل هو الأساس الذي اعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بطبيعة الحال اعتمد على الأسباب، تحرك في إطار الأسباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بتفاهة الأسباب. مش معناتها يؤمن بتفاهة الأسباب؟ مش لأنه دار النتيجة تكون كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة قفلت الدار، لازم تقفل الدار، هذا سبب من الأسباب، لكن سي با باسكو قفلت الدار السراق ما يجيوش. سي با باسكو بكرت تجيب لاجورني تاعك. سي با باسكو فتحت المحل نتاعك ورحت خدمت وجبت سلعه مليحه وتستقبل الناس ما شاء الله وكذا الى غير ذلك، المشتري يجيو والكليون يجيو وكذا. لا يا اخي الكريم، لابد ان توفر الاسباب وما تعتمدش على هذه الاسباب، بل تتوكل على الله وتعتمد على الله، وثقتك لابد ان تكون في الله عز وجل. فاذا كانت هذه الاسباب ناقصه بعدها تتحقق المعجزات، بعدها تتحقق الخوارق، بعدها تأتي الكرامات بإذن الله عز وجل كما سوف نراها من خلال هجرة رسول الله. صلوا على رسول الله. يا جماعة قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام نهار حبي هاجر كان هناك اجتماع على مستوى قيادات قريش في دار الندوة، وقيادات قريش قررت في يومها أنه لا بد من اغتيال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد من قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد من التخلص من رسول الله عليه الصلاة والسلام. اهتدوا في ذلك إلى فكرة إبليسية، إلى فكرة شيطانية. قالوا نجمع من كل قبيلة الشاب اللي جلت فيهم، أقوى شاب أقوى فارس فيهم انجيبوه. يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يتفرق دم رسول الله عليه الصلاة والسلام بين القبائل، فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تثأر من موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقرروا أنهم يتخلصوا من النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، الليلة اللي كان خارج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذاك النهار جابوهم الجيش بتاعهم هذا، جابوا الشباب بتاعهم هذا، جابوا الناس هذو، وأقعدوهم على باب بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. في اللحظة اللي الفرسان هذو وصلوا البيت نتاع النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مع علي الفدائي، اللي قال له أنت اللي تبات في مكاني، ومن بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى ترد الأمانات إلى أهلها كما رأينا ذلك في الأسبوع الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام كي جاء خارج شاف الناس هذو وشافهم ملمومين وشافهم رايحين يقتلوه كذا إلى غير ذلك. اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وفر النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب ولا لا؟ تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دار اللي عليه، لكنه ما كان يعتمد على هذا العمل، ما كانش يقول بني انا يوم نحط علي وكي نحط علي انتهت القضيه ان شاء الله نروح الارثون وتنجح المساله الى غير ذلك. لا، النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتحرك وهو يوفر الاسباب ما كان معتمدا على هذه الاسباب، بل كان يؤمن بتفاهه هذه الاسباب، بل كان يؤمن بنقصان هذه الاسباب، وان ما هيش هي الاسباب اللي توصل الى النتيجه المتوخاه باذن الله عز وجل. بدليل أنه جاي خارج من البيت نتاعو يلقى هؤلاء الشباب اللي جايين يقتلوه، فماذا يفعل؟ هنا أيها الإخوة، لما نكون صادقين مع الله عز وجل، لما نوفر الأسباب ولا نعتمد على الأسباب، بل نتوكل على الله ونعتمد على الله، قلت لكم مش كاين؟ تأتي المعجزات بالنسبة للأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتأتي الخوارق والكرامات بالنسبة لغيرهم بإذن الله عز وجل. أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن خذ التراب، الرمل، مكة صحراء، هز الرمل وارميه، قيسوا على الناس هذوك اللي قاعدين ثم في الباب، ماكش روحك، واتلو سورة ياسين أو أتلو صدر سورة ياسين بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شوية رمل وشوية آيات من القرآن الكريم، فالناس هذو اللي كانوا على الباب هؤلاء الشباب الأقوياء اللي جوا شقوا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي خيرتهم قريش واللي اصطفتهم قريش واللي دارتهم قريش مش داروا؟ نعسوا كلهم على باب بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ناموا على بكرة أبيهم على بيت باب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسوا مهمتهم ونسوا ما جاءوا من أجله بإذن الله عز وجل. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وراح عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن ثم ذهب إلى غار ثور وما رآه أحد من هؤلاء جميعا. لا بد من توفير الأسباب، لا بد من التحرك، لا بد من التخطيط، لا بد من الحركة، لكن ما ينبغي أن نعتمد على هذه الأسباب، ما ينبغي علينا أن نعتمد على هذه الأمور، بل نعتمد على الله، نتوكل على الله، نؤمن بتفاهة هذه الأسباب. ما هيش هذه الأسباب التي توصلنا إلى النتيجة المتوخاة بإذن الله عز وجل؟ إذا كنا كذلك فمعجزة الله عز وجل لا بد أن تتحقق، خوارق الله عز وجل، كرامات الله عز وجل لا بد أن تتحقق بإذن الله عز وجل. قلت لكم يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة لم يمشي مباشرة إلى المدينة المنورة. ما يقدرش يمشي مباشرة المدينة المنورة. قريش أخلقت كل الأبواب اللي تخرج من مكة المكرمة مع الإمكانيات اللي عندها، مع الطاقات اللي عندها، يعني سهل وبسيط أن تقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في حبالها والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتدى إلى فكرة مفادها أنه يروح لواحد البلاصة اسمها غار ثور، حتى ندرس المركز ودرس المكان وكذا، فقرر أن يذهب إلى هناك ويبقى 3 ليالي بإذن الله عز وجل. وبناء على تحركات قريش وبناء على استراتيجية قريش وكذا إلى غير ذلك، يقرر النبي عليه الصلاة والسلام متى يذهب إلى المدينة المنورة. قريش في غار ثور 3 ليالي. النبي عليه الصلاة والسلام قلت لكم في غار ثور كان يحتاج إلى أكل، كان يحتاج إلى شرب، فكان يطلب من أسماء باش تجيب له الأكل والشرب إلى الغار. كان يحتاج إلى معلومات، كان يحتاج إلى أخبار وإلى معرفة تحركات قريش، فكلف بذلك عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلت لكم كاين الآثار، الدنيا صحراء، الدنيا رمل، فلا بد أن تمحى هذه الآثار. تخطيط محكم بإذن الله عز وجل، فكرة رائعة من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقط النتيجة مش هي التي كانت متوخاة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قريش وجدت نفسها عند فم الغار اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إبورتون قلت لكم عامر ابن أبي فهيرة، عامر ابن فهيرة يجي ويمحي الآثار، ما كانش آثار، ما كان والو يا إخوان، لكن قريش وصلت إلى الغار اللي كان موجود فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه داخل الغار يرتعش من الخوف ومن الهلع، مش على نفسه يا إخوان كما قلت لكم السنة اللي فاتت، مش على أولاده يا إخوان، مش على حياته يا إخوان، خايف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، خايف على مستقبل الدعوة، خايف على مستقبل الأمة، على مستقبل البشرية جمعاء بإذن الله تبارك وتعالى، خايف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، ثاني إثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو نظر أحدهم عند موضع رجليه لرآنا. كن يشوف أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إن لله عز وجل ملائكة تسترنا بأجنحتها. مسألة الحمامة ومسألة العنكبوت كل هذا كذب، كل هذا من خيال مخرجي أو مخرج فيلم الرسالة. العنكبوت ما تكزيستيش يا إخوان، حمامة ما تكزيستيش يا إخوان، اللي يكزيستي معجزة من معجزات الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل قد جعل ملائكة تبسط أجنحتها على فم الغار فما يستطيع أحد أن يراهم، وكأنه باب مغلق، ستار، حجاب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين من هم في الغار وبين الذين خارج الغار أيها الإخوة. لكن هذه المعجزة بتشجعت بعدما أفرغ النبي عليه الصلاة والسلام جهده وطاقته، بعد أن وفر النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب بعدما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بتفاهة هذه الأسباب، ما كان معتمدا على هذه الأسباب، ما كان معتمدا على هذه الأعمال، بل كان معتمدا على الله، كان متوكلا على الله. وهنا جاءت معجزة الله سبحانه وتعالى. لأقول لكم أيها الإخوة، إن توفير الأسباب، إن التحرك في عالم الأسباب إنما هو دين، إنما هو واجب من الواجبات المقدسة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. المسلم هو ذلك الإنسان الذي يقعد في الدار وينتظر أن تتجلى له، أن تتدلى له عجائب السماء، أن تتدلى له معجزات السماء أو كرامات السماء أو خوارق السماء. المسلم هو الإنسان الذي يتحرك لكن ما يعتمد على حركته، هو الإنسان الذي يوفر الأسباب لكن ما يعتمد على هذه الأسباب، ثم بعد ذلك تأتيه الكرامة وتأتيه الخارقة من عند الله عز وجل. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا تجدونه غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، الوقت ما يسمحش أن نتكلم على كل الأحداث لتبين مسألة توفير الأسباب من خلال هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان بإمكاني أن أحدثكم عن مسألة الفراق ابن مالك مع النبي عليه الصلاة والسلام، أسباب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تحولت إلى معجزة وإلى خارقة من خوارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حاب أحكيكم على مسألة أخرى، هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم معبد الخزاعية. النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم يا جماعة، لما أراد أن يهاجر وراح غار ثور، كلف، كان يحتاج إلى تموين، كان يحتاج إلى أكل، كان يحتاج إلى شرب، والمكلف بذلك كانت أسماء تأتي من مكة حتى غار ثور وتمد الأكل والشرب لباباها وللنبي عليه الصلاة والسلام. قلت لكم يساعدها في ذلك عامر ابن فهيرة، كان يرعى الأغنام تاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكيعود فايت بالشيخ والآثار وينحي لتخاص، كان يمد شوية لبن وشوية حليب للنبي عليه الصلاة والسلام لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده ما يسمى بلاغيزاغ تاع الأكل والشرب اللي يديها معاه باش يوصل، باش يروح من مكة، باش يسافر من مكة للمدينة المنورة. فقط يا إخوان، الطريق جديد، النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الطريق اللي ما تمشي عليه، وإنما حكم طريق آخر، يعني كان أطول وكان يحتاج إلى أكل أكثر وكان يحتاج إلى إمدادات أكثر وكذا إلى غير ذلك. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وخذ معه كمية من الأكل والشرب والطعام وكذا إلى غير ذلك، كانوا في ثلاثة، لكن وصلوا واحد المكان الأكل والشرب والطعام اللي جاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم فضل، خلص ما بقى والو يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، وش يقدر يدير أكثر من هذا يا جماعة؟ وفر الأسباب، والمطلوب أن الإنسان يوفر الأسباب وأن لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على الله عز وجل. كيف فضلهم كل شكلة جو فايتين، يلقوا واحد القبيلة ويلقوا فيها واحد الخيمة، والخيمة فيك فيها ذيك فيها امرأة، المرأة اسمها أم معبد الخزاعية. جاليها النبي عليه الصلاة والسلام، سلام عليكم وعليكم السلام، وهي لا تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي عندها يا إخوان ضيف جاء، العرب بدون إسلام، العرب بدون إسلام، من صفاتهم الأساسية الجود والكرم، الحفاوة في استقبال الضيوف، كانوا يتنافسوا في هذه المسألة، كانوا معروفين بهذه المسألة سبحان الله، وكانوا يتباهوا بها، فكانوا واحد يسميوها جبان الكلب. شو معناتها جبان الكلب؟ يا جماعة أكرمكم الله، الكلب ينبع الإنسان الغريب اللي ما يعرفوش، السيد هذا عنده كلب وما ينابحش، علاش؟ شكون الغرباء داخلين خارجين؟ شكون هما الغرباء هذو؟ الضيوف، داروا دار ضيوف، ضيوف رايحين جايين. العرب بكري واحد يعود كلب يسميوها كثير الرماد، الحاجة الوحيدة اللي تفانكسوني عنده في الدار هي الكوزينة، نهار كامل هو يطيب والناس داخلة خارجة تاكلوا تشربوا كذا إلى غير ذلك. يا سبحان، عرب بدون إسلام، عرب بدون إسلام فيهم هذه الخصلة. احنا نقولوا قمة الجود والكرم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنت نقول لهم الدور في رمضان للفقراء والمساكين يقول لك لا ما يستاهلوش. يوم عندهم الوراثة، يوم عندهم الريمي، يوم عندهم الشوماج، يوم كلهم ديسا واش جابوا من البلاد هنا وكذا إلى غيرك. مرحبا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مرحبا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لكم في الجمعة الفارضة يا إخوان، من المفروض حتى نوليو تضابق في مستوى العرب باش نوليو في مستوى الإسلام. عبد الله بن هريقط ما هوش مسلم، صح كان راجل، كان مشركا لكنه كان رجلا، كان يحترم العهود وكان يفي بالعهود، كان عنده الأمانة وكذا إلى غير ذلك، وما كانش طماع، ما كانش يبيع الناس بعرض من الدنيا قليل. أم معبد غير شافت المسلم وهي ما تعرفوش، استقبلته كذا إلى غير ذلك، وإنسان كريم يجمع يقعد ما عنده والو، تصيبه الصدمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نجد عندك أكل؟ هل نتج عندك شرابا؟ هل عندك حاجة باش تدير لنا وكذا إلى غير ذلك؟ قالت له: والله لا شيء هذا غير هذه. قال له: قالت له هذه الشاتة، بقات غير شاتة جماعة، الشاتة هذيك أنا ما راحتش مع الآخرين، لأنه كانت مريضة، كانت الله غالب عليها، كانت اسمحوني في الكلمة مزمرة عليها، ما قدرتش تتحرك، فخلاها أبو معبد في الخيمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي هذه لك، وأعطيني شوية ماء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء وغسل أو مسح على ضرعها، وحلبها النبي عليه الصلاة والسلام، فدرت عليهم لبنا خطيرا ولبنا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. معجزة؟ ولا مش معجزة؟ كرامة ولا مش كرامة؟ خالق ولا مش خالق من الخوارق؟ لكن اكتشفت بعدما وفر النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب، ولم يعتمد على هذه الأسباب، بل كان يؤمن بتفاهة هذه الأسباب أيها الأخوة. هذا لك احنا اليوم يقول: إذا حبينا المعجزة ربك سبحانه وتعالى، إذا حبينا الكرامة ربك سبحانه وتعالى، فلا بد علينا أن نوفر الأسباب، لا بد علينا أن نتحرك. واحد ما يقرأ ما يدير وحب ينجح، كيف تنجح يا أخي الكريم؟ واحد ما ينوضح الصباح يخوص على الخدمة لكذا ويستنى في الخدمة تجيه كذا إلى غير ذلك، كيف تجيك الخدمة يا أخي الكريم؟ كيف تربح الدراهم يا أخي الكريم؟ كيف تقدر تقتات يا أخي الكريم؟ مستحيل. فلا بد إذا من توفير الأسباب. قلت لكم وأكرر، توفير الأسباب دين واجب من أعظم الواجبات، مش فقط الهجرة اللي تعلمنا إياه، بل حتى القرآن الكريم. وبإذن الله تبارك وتعالى سنعود إلى هذا الموضوع من خلال القرآن الكريم، من خلال قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، من خلال قصة فاتبع سبب ذو القرنين بإذن الله تبارك وتعالى، من خلال قصة مريم البتول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وأمثلة كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة وفي سيرة الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلب منه الدعاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، وأقم الصلاة.